إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنتكلم بمشيئة الله تعالى تتميما لسنن الصلاة في القراءة بعد الفاتحة. القراءة بعد الفاتحة يقول: ويسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. وهذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في الصلوات الرباعية كان يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين. وأما في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح وصلاة النفل فكان يقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة من هاتين الركعتين، وكان يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة العصر والظهر، وكذلك العشاء، أو الركعة الثالثة في صلاة المغرب. وأحيانا كان يقرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة وسورة، لكن الأصل أنه كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين أو الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، وهذا هو المشهور والمسنون. ثم هو في صلاة الظهر بالذات كان يطول الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية وأكثر من بقية الصلوات. كان يطول الركعة الأولى بالذات في صلاة الظهر، لأنه يعني كان غالبا ما يكون الناس يحتاجون إلى الخلاء في هذا الوقت، فكان يذهب الذي يريد قضاء الحاجة إلى الخلاء فيتخلى، ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يدخل المسجد فيدرك الركعة الأولى. كل ذلك بعدما يسمع إقامة الصلاة، يعني كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب الى قضاء الحاجة، وكان قضاء الحاجة في البقيع، فيقضي حاجته ثم يرجع الى اهله فيتوضأ ثم يدخل المسجد يدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى مما كان يطولها صلى الله عليه وسلم. والظن انه كان يفعل ذلك ليدرك الناس الركعة الاولى. وطبعا الامام هو مسؤول عمن وراءه من الناس، ينظر فيما يعني يصلحهم ويصلح صلاتهم. وكل مسجد له حاله، كل مسجد له حال، وكل امام اعلم بمن يؤم من الناس، يعني هل يعني التطويل لهم اولى ام التقصير، ام ادرك الناس جميعا الركعة الاولى ام لم يدركوا، هذا باستثناء المساجد المطروقة التي على قارعة الطرق وعلى مشارف البلاد، فان هذه المساجد يطرقها الناس طول الوقت، فلا يمكن بحال ان يلتزم الامام حالا واحدا، لانه ان التزم حالا واحدا طول الصلاة حتى تدخل عليه الصلاة الثانية. فالامام مسؤول عمن وراءه وينظر فيما ينفع الناس. عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين، يعني كل ركعة فاتحة وسورة، وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب فقط، ويسمعنا الآية احيانا. هل كان الامام يسمع المأمومين القراءة في الصلاة السرية؟ نعم، كان يسمع من بالصف الاول، مش كل المسجد، يعني مش واحد مثلا يجي يقرأ صلاة سرية يقوم يقرأ الفاتحة وسورة ويروح معلي صوته في السورة يسمع من وراءه حتى اخر المسجد، او من هم بخارج المسجد فتشبه الصلاة الجهرية، لا، انما الصحيح انه كان يسمع من بالصف الاول دون من بعده. ويسمعنا الآية احيانا، ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم وابو داود، وزاد يعني ابو داود قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى. وقال جابر بن سمرة شكى اهل الكوفة سعدا الى عمر، شكوه الى عمر لانه كان وليا على اهل الكوفه، فعزله مباشرة على طول، يعني ما كان سيدنا عمر يعني يقيم تحقيقات الاول، انما كان مدام الناس مش عايزين الوالي خلاص يعزله، يعني رحمة بالوالي، فضلا ان يكون ذلك رحمة بالناس ثم يحقق الامر بعد ذلك. قال فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي، عمالين يشتكوا من كل والي يولى عليه. فارسل اليه، يعني سيدنا عمر ارسل الى سيدنا عمار بن ياسر، فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك تصلي ولا تحسن تصلي، يعني انت بتصلي بيهم بس ايه صلاتك مش كويسة. قال ابو اسحاق اما انا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، ما أخرم عنها أي ما أنقص منها شيئا، ولا أفارق الهيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول بقى بفصل القول أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، والركض هنا بمعنى التطويل، فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك، يعني هذا قول عمر بن الخطاب، ذاك الظن بك يا عمار يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، يعني ليتحققوا من شكاوي الناس، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا، الكل كان يشهد بخير له، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم
يقال له أسامة ابن قتادة، يعني يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ ناشدتنا الله، يعني إذا كنت تحلفنا بالله، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، هم بيشتكوا من سعد، كان لا يسير بالسرية أي لا يقوم على السرايا التي كان يبعثها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو كما كان يؤمر عليه من يريد، ولا يقسم بالسوية، إذا كان مغنما لا يقسم بيننا بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يعدل في القضية، أما مش حاجة خالص، إذا كان لا عدل ولا إنصاف ولا قيام بالجهاد ولا غير ذلك، يبقى كأنه لا يقوم بشيء. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث. كان سعد هذا مستجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أطعم مطعمك يا سعد تكون مستجاب الدعوة، فكان لا يدعو بدعوة إلا استجاب الله تبارك وتعالى له. وفي مرة دخل بيته، فيعني كان دائما امرأته سعد كانت ترضى بالقليل، ففي مرة دخل البيت لقاها عمالة تقول له أنا عايزة جلبية وعايزة شوية عطر، وعمالة إيه تعدد له طلبات وكان لم تكن قبل ذلك تفعل. فقال سعد والله ما قلت مقالتك هذه إلا لأن امرأة دخلت عليك فأفسدتك علي، لازم تكون واحدة جات إيه قالت لك حاجة. وراح دعا سيدنا سعد عليه اللهم أعمي بصرها واقتلها في حفر أو ما شبه ذلك، فما برحت المرأة هذه الليلة حتى سقطت في حفرة فعميت فماتت، لأن سعد دعا عليه مش مراته، يعني المرأة اللي هي ايه خببتها عليه، وده كتير قوي بيحصل في النساء، تجد المرأة تذهب لأختها لتزورها في الله تقول لها هو مال انت بيتك عايز يتضير، ما تقولي لجوزك خليه يبير لك البيت، هو مال انت لازم تغير السجاد، لازم تجددي الستائر، لازم تعملي كذا، هو انت بتخرجش خالص، ما بتخرجوش، ده لازم تخرجي عشان تغيري جو كده اللي قاعده خانقه، وبعدين انت بتصيفوش ولا ايه، وانت كل ما اجيلك كده ليكي بالجلابيه دي ما عنديش غيرها. وطول ما هي قاعده عماله تقول لها الكلام ده، طبعا صاحبنا يجي من بره يلاقي الوليه ضربه اربعه عبوز وعمالة تشكيله، بقى ايه اللي جرى؟ اتاري فلانة جت زارتها، فلانة جت زارتها، لا انا انصح الاخوات اذا زارت اختها في الله فرأت ان حالها بسيطا يعني تدعو لها بالبركة وتقول لها ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان حالكم يشبه حال اهل الخير وحال اهل الزهد وحال اهل الصلاح، مش تفتح عنيها على الدنيا، ها؟ ولا تذكر لها ابدا من متاع الدنيا، اذا كانت متقللة او اذا كان زوجها على قد حاله لا تذكر لها الدنيا فتفسدها وتفسد حياتها مع زوجها، ان مثل هذه المرأة يعني ما اظن انها تفعل خيرا. المهم فسيدنا سعد دعا على مين؟ على الرجل الذي قام فكذب هذه الكذبات الثلاث، قال أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، لو مين بقى هذا الرجل الذي يكنى بأبي سعد، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات يعني قاسمة للظهر. وكان بعد يقول هذا الرجل بقى أصابته دعوة سعد، فكان يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني طال عمره لحد ما حواجبه دي وقعت على عينيه كده، يعني كان يرفع عينه كده بس علشان يرفع رموش عينيه كده عشان يشوف، شوف مع هذا الكبر كان يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، البنات صغيرة يتعرض للبنات صغيرة يعكسهم في السكة، فتنة أصابته دعوة سعد. كان يقول رجل أصابته دعوة سعد أو رجل كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وقال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، اللي سمعناه من النبي سمعناه لكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، أي القراءة الجهرية إذا جهر في صلاة جهرنا، وإذا أسر في صلاة أسررنا، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. والحديث رواه البخاري. يعني يقول ان الواجب في الصلاة صلاة اي صلاة ان تقرأ بفاتحة الكتاب، واما قراءة السورة فمن السنة، فمن قرأ السورة كان ذلك خير، ومن يعني اقتصر على قراءة الفاتحة اجزأته، اي قام بما وجب الله عليه. يبقى القراءة في الركعات الأولى من الصلوات الجهرية أو الصلوات السرية أو ركعتي صلاة الفجر أو ركعتي النافلة أيا كانت النافلة في الليل أو في النهار، فإن قراءة السورة في هذه إنما هي من السنة. طيب كيف كان يقرأ بعد الفاتحة؟ يقول والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء. قال الحسين، تفصيل، قال الحسين غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. وعن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، وهذا الأثر عن ابن عباس ضعيف، هذا الأثر ضعيف ليس بالإسناد القوي كما ذكر الشيخ، إنما هو ضعيف، ولكن كانوا يقرؤون الفاتحة وآيات من السور، وأحيانا يقرؤون السورة كما سنذكر الآن. قال البخاري باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويقرأ مع الفاتحة سورتين، وأحيانا كان يقرأ بالخواتيم، خواتيم سورة البقرة اللي هي آمن رسول ما أنزل إليه من ربه، وبسورة قبل سورة. يعني ما كان يشترط أن يرتب المصحف كما هو بين أيدينا الآن، بل أحيانا يقرأ السورة ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة تسبقها في المصحف، وربما في الركعة الواحدة يقرأ السورة والسورة وإحداهما تسبق للأخرى في المصحف. كل هذا يجوز. وبأول سورة، يعني بأوائل السورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، سورة المؤمنون كلها في الصبح، حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سلعة كحف، فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، يعني برضو صلاة الصبح، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيونس أو يوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. كل هذا ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث التي تدل عليه. وقال قتادة في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة في ركعتين كل كتاب الله. يعني سيدنا قتادة بيقول الكلام ده، من قرأ سورة واحدة في ركعتين، يعني قسمها على ركعتين، أو ردد السورة في الركعتين، يعني قرأها مرة في الركعة الأولى وبعدين قرأ السورة نفس السورة مرة تانية في الركعة الثانية، قال كل كتاب الله. يبقى المقصود قراءة الفاتحة وسورة أو بعض آيات من سورة. وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد، يعني كان يقرأ الفتحة وبعدين يقرأ قل هو الله أحد وبعدين يقرأ السورة اللي حيقرأها، يكرر دائما قراءة إيه؟ قل هو الله أحد بعد قراءة الفتحة، ثم يقرأ سورة أخرى، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. هم تصوروا إن هو بيقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة ثم يقرأ السورة، لأنه لما يقرأ قل هو الله أحد يرى أنها إيه؟ لم تجزئه، أو أنها سورة قصيرة، فهو قرأ إيه؟ سورة تانية. فقالوا له هذا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها، إما تكتفي بالفاتحة وقل والله أحد، وإما أن تقرأ الفاتحة وأي سورة أخرى ما دمت ترى أنها لا تجزئك. فقال ما أنا بتاركها، أنا كل صلاة أصلي بالشكل ده، إن أحببتم أن أؤمكم، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. أنتوا عايزيني أؤمكم بهذا الشكل ماشي، مش عايزيني خلاص يبقى أنا أسيبكم وأنتوا إيه تجعلوا آخر يؤمكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، كان أعلمهم، أحفظهم القرآن وأعلمهم السنة وكذا، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ إيه اللي يخليك تقرأ قل والله واحد في كل ركعة ولا تصنع الذي يأمرك به أصحابك؟ فقال إني أحبها، وفي رواية إني أحببتها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، أو قال فإن الله يحبك كما أحببت هذه السورة. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود وليس في إسناده مطعن، أي سورة الزلزلة، يعني لو أن إماما اكتفى بقراءة سورة الزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية فيجزئه ذلك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم زلزلة، بل فعل ذلك في صلاة الصبح التي فيها تطوير القراءة. يبقى يجوز أن يصلي الإمام بسورة الزلزلة يقرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، لكن لا يفعل ذلك في كل مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرة، يعني صلى الله قرأ سورة الزلزلة مرة، وهذا ليبين المشروعية، لكن لا يكون هذا دأب الإمام، ولا يعني دائما يعتمد كثير ممن يريدون أن يعني يقصروا الصلاة ويصلوها سريعا ببعض الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الإمام في القراءة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مثل هذا الحديث مثلا سورة الزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، فيعتمد على هذا ويبدأ كل صلاة يعني يقصروا في القراءة ولا يطولوا فيها أو في غيرها. عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا. وهذا يعني شوف بيان الصحابي، لأن ده لم يكن دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن دأب أنه يقرأ بقصار الصور أو يقرأ بالزلزلة يكررها في كل ركعة. فيقول لا أدري أنسي رسول الله، أم قرأ ذلك عمدا. وكلا الأمرين وارد، كلا الأمرين وارد، النبي صلى الله عليه وسلم نسي، والأمر الثاني أكثر ورودا ليبين المشروعية، مشروعية القراءة بخصار الصور أو تكرار الصورة نفسها في الركعتين كما ذكر الإمام البخاري في هذه الترجمة. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة. نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال يعني ابن القيم: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. يبقى حال النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الايه؟ التوسط، التوسط. اما التخفيف فكان لعارض السفر او لعارض مرض او لعارض ان يكون خلفه مثلا من صاحب حاجة مثلا او مريض او ما شبه ذلك، فكان حاله دائما الايه؟ التوسط. قراءة الفجر، هيجي بقى يفصل القراءات دي، هل كان يطول في الفجر ولا في الظهر ولا في اي صلاة، هنشوف. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية في الفجر، يعني في الركعتين. وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وان كان الحديث بتاع سورة الروم لم يثبت، الحديث بتاع سورة الروم لم يثبت، لان كان في روايته ان احد الصحابة صلى بالناس فقرأ بالروم فارتجت عليه القراءة، ارتجت عليه القراءة يعني غلط ومعرفش يكمل. المهم فأتم صلاته ثم قال بعد الصلاة: ان منكم من لا يحسن الطهور فيفسد علينا صلاتنا. يعني في حد منكم ايه؟ ما توضاش صح او ما دخل الصلاة بغير طهور، ولهذا ارتجت علي الايه؟ القراءة. فالامام الشيخ الالباني يقول: فانظر الى هذا التعليل، انه لا يصح، الحديث لم يصح سندا، ثم هذا التعليل ايضا لا يصح، فانه لا تزر وزرة وزر اخرى. فلو ان الامام يعني صلى وخلفه واحد مثلا لم يحسن الطهور، هل عدم احسان طهور احد المأمومين يؤثر في قراءة الامام وفي صلاته؟ هذا بعيد طبعا، هذا بعيد. فقال: وهذا اثر لا يصح. وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون حتى بلغ ذلك ذكرى موسى وهارون في الركعة الأولى، فأخذته سلعة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. أخذته سلعة يعني كح، سعلة، سعلة، أنا قلت سلعة ولا سعلة؟ سعلة من السعال، من السعال يعني كح، فما قدرش يكمل القراءة فركع صلى الله عليه وسلم. كان بيتميز صبح الجمعة عن بقية أيام الأسبوع أنه يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ سورة ألف لام مئة هل أتى على الإنسان الإنسان في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة. ولأن هاتين السورتين كما سأذكر الآن الشيخ القيم احتوت على مبدأ الخلق والحديث عن الجنة والنار وغير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقرأهما في صبح الجمعة، تذكيرا أن يوم الجمعة هو اليوم الذي أتم الله تبارك وتعالى فيه خلق السماوات والأرض، وخلق فيه آدم، وفيه أسجد له ملائكة، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة يعني يوم الجمعة فيه ساعة لا يقابلها عبد المؤمن أو لا يوافقها عبد المؤمن بدعوة إلا استجاب الله تبارك تبارك وتعالى له. فكان يذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والناس بفضيلة هذا اليوم وما حدث فيه من أحداث بقراءة هاتين السورتين. وقد وسورة السجدة فيها سجد التلاوة، فظل كثير من جهلة الناس ان صلاة الصبح تختلف عن بقية الايه صبح الجمعة بالذات عن بقية صبح بقية الايام بان فيها سجدة زيادة، فيها سجدة زيادة. طبعا هذا الكلام غير صحيح، بل انه صلى الله عليه وسلم سجد لانه قرأ الاية اللي فيها الايه اللي فيها السجدة. عارفين فيه 13 او 14 موضع في القرآن الكريم اذا قرأ القارئ هذه الآية او آية الآية اللي فيها السجدة يسجد ويسجد بسجوده كل من سمعه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دائما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي دائما بأصحابه ولم يترك إمامة أصحابه إلا لما توفي صلى الله عليه وسلم. السجدة والإنسان دائما في صلاة الصبح الجمعة ما تركه صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ سورة تامة. بعض الأئمة النهاردة بيعملوا إيه بقى؟ يروحوا جايبين آية قبل آية السجدة وآية بعديها يقرؤون، ويجيبوا آيتين من آخر سورة الإنسان يقرؤون، وكان الله بالسر عليم. يبقى لكده إيه أرى سورة السجدة والإنسان. بل إن هذا يفعله بعض الأئمة اللي بيعدوهم أئمة كبار وفي المساجد الكبيرة اللي بينقلوا منها صلاة الصبح زي مسجد الحسين والسيدة وغيره، يجيبوا الصلاة في الإذاعة ويقرأ برضو الإمام بهذه الكيفية المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أظن أن هذا يفعله إمام فقيه، يعني ما الإمام الفقيه ما يجيش أبدا في صلاة سرية وهم يقرأ في سره سورة فيها سجدة وبعدين يسجد. فالناس اللي وراه تقول سبحان الله، ليه؟ لأن موقعه بعد القراءة إيه؟ إنه يركع ما يسجدش. فلو فعل هذا إمام لا أظنه أبدا عنده فقه، هذا بلا شك يعني يدل على أنه لا يفهم ولا يفقه مسؤولية الإمام خلف أمام الإيه المأمومين. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما فعله قط صلى الله عليه وسلم. إذا فعلها الإمام ينبه إلى أن هذا الأمر لا يجوز، لأنه الناس لا تقول سبحان الله. طبعا هو لا الناس تقول سبحان الله، هيعمل إيه؟ هيظل ساجدا؟ طب الناس تسجد ولا ما تسجدش؟ طب لو سجدت تبقى مخالفة ولا موافقة؟ يبقى هيلزموا لهم أصلا قراءة آية سجد، تبقى شغلانة بقى. أو يعلمهم إذا كان هو بقى مصر بقى إنه يقرأ الصورة دي في الصلاة السرية ويعمل كده، يبقى يعلمهم قبل الصلاة ويقول خلنا أنا إيه؟ هقرأ في الركعة الأولى أقرأ صورة فيها سجدة وهسجد، يبقى اسجدوا معايا. طبعا هو الصحيح إنه إذا قرأ القارئ آية السجدة فسجد يسجد السامع. طب في الصلاة السرية يسمعهم إزاي؟ وطبعا بلا شك ما أظن أن هذا فقه أبدا، هذا ليس إمام، ليس بفقه. نعم هو يجوز، نعم أنه إذا كان بقى مثلا بيراجع لنفسه ولا حاجة فقرأ بسورة فيها آية سجدة فلا يسجد، لأن السجود ليس بلازم، السجود ليس بلازم، هو مسنون. وإن كان في السجود إغاظة لإبليس عليه لعنة الله، فإن الشيطان إذا رأى الإنسان قرأ آية سجدة فسجد يقول الشيطان يا ويله يا ويله، يعني على نفسه هو يا ويله يا ويله، أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة ولإبليس النار عليه لعنة الله. ما تيجي ياخد قدام هنا اللي عايز تسأل السؤال، مش عارف تعود ورايك ليه؟ هذا ليس من، على فكرة ليس من أداب التعلم ان الواحد يقعد وراء المعلم، من الأداب انه يقعد قدامه كده علشان خاطر يتكلم معه ويراه ويري. بارك الله فيك. عايز تسند الدارك في أعمدة ايه؟ تسند الدارك عليك. بارك الله فيك. يقول كان يقرأ سورتي السجدة والإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه السورة وبعض هذه السورة، وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. طبعا كره بعض الأئمة للإمام أن يقرأ هذه السورة لهذا الظن، هذا إذا كان من وراءه بهذه الجهال، ولكن يلزم الأئمة والعلماء أن يعلموا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحد امتى هنبتدي نترك السنن علشان خاطر الناس مش عارفه؟ الناس مش عارفه، الناس جاهله، يبقى نترك السنن كلها. لكن الواجب واجب العلماء والائمه والدعاء ان يعلموا الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلتزم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان على السؤال؟ سالته ليه؟ نعم، لا يلزم للسجود التلاوه استقبال قبلة ولا وضوء ولا غير ذلك. لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة. إذا قرأ القارئ آية سجد فسجد فسمعه سامع ورآه قد سجد يعمل إيه؟ يسجد، سواء كان مستقبل قبلة أو غير مستقبل قبلة، متوضئ أو غير متوضئ. كل شروط الصلاة لا تلزم في سجود التلاوة. لا، ليس هناك دعاء مشروط، وإن كان ثبت في بعض الروايات في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وأحسن الخالقين، والتسبيح سبحان ربي الأعلى. أيوة يسجد، ها؟ ما دام رأهم سجدوا. اصل ممكن تسمع مثلا قارئ بيقرأ في الإذاعة ومر على آية سجد، تسجد ولا تسجد شيء؟ ما يسجدش، ده هو بيقرأ، هو لم يسجد. إذا رأيته سجد تسجد، وإذ لم تره سجد لا تسجد. يقول وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين، إيه وإيه؟ السجدة والإنسان، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، مبدأ الخلق يعني والمعاد والقيامة، وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكير للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر وبسبح والغشية، سبح اسم ربك الأعلى والغشية، أيضا لما اشتملت هذه الصور على ذكر الجنة والنار والمبدأ والمعاد وغير ذلك من الأمور التي يجب أن يذكر بها الناس في المجامع العظيمة. يبقى في سورة الفجر كان الإمام يطول القراءة في سورة الفجر، لماذا؟ لأن قرآن الفجر كان مشهودا، لقول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة على الصحيح. هل الرب تبارك وتعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يعني يظل هذا التنزل الإلهي إلى طلوع الفجر الصادق أم إلى نهاية صلاة الفجر؟ فهل يشهد الرب صلاة الفجر كما تشهدها الملائكة أم لا؟ خلاف، وستحقق المسألة الآن وإحنا بنقرأ بإذن الله. القراءة في الظهر، القراءة في الظهر يعني في صلاة الظهر. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، وهذا هو الثابت والمسنون، حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. يعني كان بيطول صلاة الظهر جدا، وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل سجدة، يعني قد ايه؟ قد سورة السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، وتارة بالليل إذا يغش، وتارة بالسماء ذات البروج، وتارة بالسماء والطارق. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا أفضل الهدى، والإمام دائما يحاول أن يتلمس السلامة والنجاة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا يجوز لأحد أن يدخل إماما للناس وهو لا يعلم فقه الصلاة ما ينفعش أبدا، لأن احنا نرى مخازي في كثير من المساجد وأسئلة تضحك من الناس بسبب ان إمام دخل يصلي وهوش عارف أي حاجة، هم مجرد بس فضل فضل يا فلان، اصل رئيس مجلس اداره مثلا، اصله مثلا ده راجل شكله كده حلو، راجل طويل تخين، لا ده ملتحي، وهكذا الناس بهذا الشكل. كثيرا ما ادخل مساجد مثلا ابص للناس ايه تقدمني للصلاه، طب انتوا ما تعرفونيش، اقول لهم يصلي بكم امامكم، الامام بتاعكم هو اللي يصلي، السنه كده، هو يعرفكم، يعرف مين زي الحاجه فيكم ومين المريض فيكم، ويعرف قدر القراءه في الصلاه. فالناس عندها الهيئه هي اهم حاجه خلافا للسنه. السنه يا ام القوم ايه، اقراهم لكتاب الله، في روايه احفظهم لكتاب الله، فان كانوا في الحفظ او في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء ف أقدمهم هجرة، يعني الذي سبق في الالتزام قبل الثاني أو دخل في الإسلام قبل الثاني، فإن كانوا في الهجرة سواء فإيه فأكبرهم سنا، هذا هو الترتيب. لكن الناس ما بتنظر لهذا الأمر أبدا. وأنا أهيب بك ألا تدخل إماما إلا إذا كنت متقنا عالما بهذه الصلاة، كيف كان يصلي يصليها، ماذا كان يقرأ هنا وهنا، ماذا يصنع إذا سهى، ماذا يصنع إذا نسي الفاتحة أو إذا سهى ونسي الركوع أو السجود، ماذا يصنع إذا سهى ونسي التشهد الأوسط، ماذا يصنع إذا سهى ووضع التكبير مكان سمع الله لمن حمده، وهل في سجود للسهو للقراءة وتكبيرة الانتقال أم لا يوجد، ماذا يصنع الإمام إذا ما سأله سائل مثلا خلفه أنه لم يدرك معه تكبيرة الإحرام، تصح صلاته أم لا تصح؟ فلازم الإمام بما قاعد قدام الناس بيصلي، ومثل واحد يجي يسأله في مسائل كثيرة جدا سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، فلا يتقدم أحد للإمامة على الأقل إلا إذا كان عالما بفقه الصلاة، عالما بفقه الصلاة كيف يصنع إذا صلى بالناس. يبقى دي بقى في الأسئلة، أنا بس بضرب أمثلة إن الإمام لازم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأسئلة إن شاء الله خلينا في الآخر. نعم ترتيب إيه؟ أقرأهم لكتاب الله، ثم أعلمهم بالسنة، ثم أقدمهم هجرة، ثم أكبرهم سنا. القراءة في صلاة العصر، يبقى تارة يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأولى سورة السجدة أو في الركعتين سورة السجدة، وتارة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى في الركعة الثانية، تارة يقرأ السماء ذات البروج والركعة الثانية السماء الطارق، وانت بقى قيس على ذلك، يعني دائما تصلي بصور مناسبة لهذه الصور أو آيات في عددها مناسب لعدد هذه الآيات أو عدد الأسطر المناسب لهذه لعدد الأسطر هذه، بحيث أنك أنت تبقى أكثر تشبها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة في العصر، وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. يبقى العصر ما كانش بيطوله قوي، لكن الظهر كان اكثر تطويلا، قلنا لان غالب الناس بيبقى في هذا الوقت اللي انتهى من عمله، اللي راح يقضي حاجته، اللي راح يعيد وضوءه كده، وبعض الناس كان يعني يمسك على وضوءه الى العصر، كانش بيحتاجه قوي لدخول الخلاء في العصر، كانت تخلي اما في اول النهار كده واما في الليل او في اخر النهار، فكان صلاة الظهر تحتاج الى هذا التطويل، اما صلاة العصر فلا تحتاج الى هذا التطويل. فإن كانت صلاة العصر طويلة فبتكون على النصف من صلاة الظهر في طولها، وأما إذا قصرت فبتكون زي صلاة الظهر إذا قصرت. وأما القراءة في المغرب، وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف. سورة الأعراف من السور طوال في الركعتين، ومرة بالطور سورة الطور، ومرة بسورة المرسلات. قال أبو عمر ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد الأعراف، وأنه قرأ فيها بالصافات في المغرب برضه، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وقال وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. مدتين وطول رمضان على هذا الحال عشان يلحق الاكل، ما ينفعش الكلام ده. صلاة المغرب في رمضان مثل اي صلاة. لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في شهر رمضان قصر صلاة المغرب، او انه صلى المغرب دون ان يترك وقتا بين الاذان والاقامة لمن شاء ان يصلي السنة فليتسنن، او ليأتي السامع للاذان من بيته ليدرك تكبيرة الاحرام او الصلاة في جماعة. لكن الناس بتأتي في رمضان بالذات وتقصر صلاة المغرب زيادة على تقصيرها في بقية ايام السنة، وهذا مخالف للسنة. بل الواجب على الامام ان يطول احيانا وأن يقصر أحيانا وأن يتوسط أحيانا. طبعا الإمام برضو مسؤول عن أنه مثلا يفرض اللي وراه أو مسجد مثلا المطروق واللي وراه أصحاب مهن وأصحاب أعماله كده، خلاص هو يرى أحوال الناس اللي وراه ويصلي بصلاتهم أو يصلي بأضعافهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أضعافهم، لأن الإمام مؤتمن. الإمام قصدي الإمام ضامن، نعم، والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن. فالإمام واجب عليه أن يكون ناظرا لأحوال من وراءه من الناس، فإن كانوا يعني ليس عندهم حاجات وليس لهم أعمال ولم يكن فيهم كبار السن وكذا يطول. أما إن كانوا كبار السن وعندهم أعمال وفيهم مرضى فله أن يقصر ويصلي بأضعفهم. نعم. لا، ليس هناك حديث ان المغرب غريب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي المغرب على طول في اول الوقت، ما كان يؤخر صلاة المغرب. وفي حديث اخر انا لا اذكره الان، سنذكره فيما بعد ان شاء الله بالنسبة لصلاة المغرب. القراءة في المغرب بين التطويل والتقصير. يقول وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان ابن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت. مين لا أنكر على مين؟ زيد بن ثابت أنكر على مين؟ على مروان بن الحكم. عارفين زيد بن ثابت له مين؟ كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان رئيس الكتبة في كتابة القرآن في عهد أبي بكر الصديق وأيضا في عهد عثمان بن عفان. فواحد يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم كويس قوي، وعارف ان كان عثمان يقرأ في الصلاة، ولذلك انكر على مروان بن الحكم الذي كان يقرأ دائما بقصار المفصل، وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين. قال قلت وما طولي الطولين؟ قال الأعراف، يعني أنه كان يقرأ بالأعراف في سورة المغرب وأنت دائما تقرأ بقصار المفصل. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن، وذكر نسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان ابن الحكم، والسنة أولى بالاتباع. يبقى الإمام ما يقرأش الفاتحة وآية واحدة وراكع صلاة المغرب، أو يقرأ الآية الفاتحة مثلا ويقرأ بعض قصار السور ويديم الأمر على هذا. ما يطولش، ما يقولش يطول، لكنه طارة يطول وطارة يتوسط. لا ما يعني ما جيش في رمضان ويروح قرأ الأعراف، ما قلناش كده، حاولناش كده، لكن لا يديم ان تبقى صلاة المغرب في رمضان دايما قصيرة قصيرة. لا، ليه؟ طب ما يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، يقرأ بالغشية، ايه المانع انه يقرأ بهذه الصورة في احدى ركعتي المغرب، والركعة الثانية مثلا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج، لا بأس. وهذا ليس طويل، يعني ليس طويل، لكن هو هنا بينكر الإمام، بينكر على من يداومون على قراءة قصار الصور في المغرب أو الآية أو الآيتين بس في صلاة المغرب. طيب القراءة في صلاة العشاء، وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون. العشاء الآخرة، لأن المغرب تسمى إيه؟ العشاء الأولى أو العشاء بس، تسمى المغرب تسمى العشاء وتسمى المغرب، والعشاء تسمى العشاء الآخرة وتسمى العتمة، وكلهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى الليل إذا يغش ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة، ولهذا قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقادون بهذه الكلمة، هي إيه؟ أفتان أنت يا معاذ، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها وإلى ما بعدها. إيه اللي قبلها وإيه اللي بعدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان يأخر صلاة العشاء، ومرة طلع لصلاة العشاء بعد ما الناس نامت، ها؟ وقرأنا هذا الحديث قبل ذلك. فكان عليه وسلم أحيانا أو كثيرا كان يؤخر صلاة العشاء، مش إلى منتصف الليل، كان يؤخرها شوي. فالنبي عليه وسلم أخر صلاة العشاء وأم صلى العشاء بإيه؟ بسورة البقرة. مين كان بيصلي معاه؟ سيدنا معاذ. كان سيدنا معاذ بيصلي مع النبي عليه وسلم الفريضة، وكان يرجع إلى قومه في بني عمرو بن عوف فيصلي بهم العشاء مرة أخرى، هو يصليها نافلة لنفسه وهم يصلونها بصلاته فريضة. فطبعا هو قرأ صلى مع النبي عليه وسلم العشاء، لأن النبي عليه وسلم بيأخر عشاء شوية، وبعدين قرأ فيها بسورة البقرة. أم سيدنا معاذ راح هناك بعد كل الوقت ده راح يصلي بهم كمان العشاء إيه؟ بسورة البقرة. طبعا كان فيهم ناس، طبعا كلهم أصحاب زراعات، كانوا يزرعوا النخل وغيره من الزراعات، فكان واحد منهم أو بعضهم كان عنده سقي. طبعا اللي بيروح يسقي ده بيسقي إمتى؟ بيسقي بعد نصف الليل تقريبا، قبيل الفجر. فسيدنا معاذ طبعا كأنه طالت صلاته حتى اشتد الامر على هذا الرجل، وهيروح من وقت الايه؟ السقيا. وكان دايما احنا عارفين طبعا الناس الفلاحين اللي يعرفوا الكلام دوت، الترعة لما بتيجي تسقي بتفتح انايا، والانايا دي ممكن تسقي غيطك وغيط اللي بعدك واللي بعدك، فانت بتاخد الاول تسقي غيطك وبعدين اللي بعدين يسقي بعديك، وممكن جدا يكون برضه هو الوقت ده كان وقت ايه؟ السقيا بتاعته، هيروح عليه الوقت السقيا وهيعيد مرة أخرى يوم تاني ممكن يكون الزرع مات فيه. فالرجل عمل إيه؟ انفتل من الصلاة، طلع من الصف وصلى لوحده، وراح خلص شغله، وبعدين راح تاني يوم على طول ركب الناقة بتاعته وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له إيه؟ فعل معاذ هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أفتان أنت يا معاذ؟ طبعا هذا امر فيه مشقه جامده جدا على الناس، فامره ان الا يطول القراءه بهم، ويقرا بالتين والزيتون والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى وغير ذلك من الصور القصار التي فيها تخفيف على الناس بالذات، وهو يصلي بهم بالنسبه له نافله وبالنسبه لهم فريضه، وهم اصحاب اعمال شاقه مثل ما سمعتم. فلا يتعلق النقادون بهذه الكلمة فتمن أنت معاذ، فيجعلوا كل الصلوات قصيرة القراءة، لكن ينوع بين هذا وذاك ليعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلاة صحيحة، لا مفيش حاجة، هو خرج وصلى وهو صلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الايه؟ لم يأمر بإعادة الصلاة، لأنه كان له حاجة، وربما هذه الحاجة تكون في مفسدة لو تركها وظل في الصلاة، كمن يكون في صلاة فسمع صراخا لحريق، أو سمع صراخ ولده مثلا أنه يسقط أو سقط أو ما شابه ذلك، له أن ينفتل من صلاته ويعني يعالج الأمر ثم يعود بعد ذلك ويصلي. إن كان الفارق قليل ممكن يكمله، يعني مثلا لو في تعبان قدامه يتحرك ويقتل الثعبان ويتم صلاته على ما صلى في باب في القبلة أو على اليمين أو على الشمال، وراح يفتح الباب ويرجع تاني، فيفتح الباب ويرجع ويكمل صلاته على ما يبني على ما صلى، لكن لا يلتفت عن القبلة. عيل مثلا هيقع ولا حاجة فتقدم او راح يمين او راح شمال او رجع لورا وشاله حتى لا يسقط او لا يحدث له مكروه ويكمل صلاته مش كده. انما لو خرج خالص من البيت وجري عشان يدفي النار ويطلع وينزل ما اظن انه يعني يبني على ما صلى، لكن يبدأ الصلاة من جديد. إذا كان في نافلة، إذا كان في نافلة أمك نادت عليك لك أن تقطعها وتروح لأمك، لكن في فريضة تقصر من الصلاة، يعني ما تحاولش تطول، أقصر من الصلاة حتى تدرك يعني طلب أمك، ولك أن تعلمها أنك أنت في صلاة، ممكن تندى عليك مثلا في أوضة تانية وهي في حجرة أخرى وتندى عليك وهي ما تعرفش تصلي ولا لا، فممكن ترفع صوتك بالقراءة، ترفع صوتك بالتكبير لتعلمها أنك في صلاة، وهذا جائز. القراءة في الجمعة، في صلاة الجمعة، وأما الجمعة فكان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة وسورة المنافقون أو الغاشية وسبع اسم ربك الأعلى أيضا كاملتين. وأما الاختصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرة فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. بعض الأئمة في صلاة الجمعة يقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر السورة، ويقرأ من سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخر السورة، فهذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، برضو زي سورة السجدة والإنسان. إما تقرأ السورتين كاملتين أو تقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغشي في صلاة الجمعة أو غيرها، لكن إذا قرأت السور دهيت يبقى تقرأها كاملة كما كان عليه وسلم يقرأها كاملة. يبقى دي القراءة في صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء وكذلك في صلاة الجمعة. أما القراءة في العيدين، العيد الفطر وعيد الأضحى، وأما القراءة في الأعياد فتارة يقرأ فيها بقاف واقتربت، سورة قاف القرآن المجيد وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر كاملتين، وتارة سورة سبح والغشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخ شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. يبقى الأربع صور دول كان غالبا كان دائما يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يقرأ بالقاف واقتربت، وتارة يقرأ بسبح والغشية في عيدي الفطر والأضحى. فقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، أي تشهد أننا كنا لله ذاكرين، وأن هذا ليس فيه يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وإنما كنا نصلي قبل طلوع الشمس وطلعت الشمس علينا فلا شيء في ذلك. فقالوا يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها يعني في الفجر بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها من السور، ولو كان تطويله منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف القرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا، يعني كانت صلاة الفجر أطول من غيرها. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ، وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فهذا في آخر الأمر إلى أن قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون، ويدل على ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الذي يجب أن يفهمه الذي ينظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقف عند آية، فلا يقف عند حديث، ويفسر به على هواه كل ما مر به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من فعله، والتطويل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو في صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة الليل، فكان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، في ركعة واحدة في صلاة الليل، في صلاة الليل. وكان يطول في الصلوات، في كصلاة المغرب مثلا فيقرأ بالأعراف، وكان يقرأ بأكثر من 150 آية من البقرة، وكان يقرأ البقرة كلها في صلاة العشاء، وفي الفجر قرأ أبو بكر الصديق بسورة البقرة، وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما مر بسورة هود وبسورة يوسف وبسورة الإسراء وغير ذلك. فالتطويل والتخفيف إنما المراد به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نخفف الصلوات كلها بحيث أن الناس تدخل الصلاة وتخرج منها ولم تنتفع منها بشيء، وبالذات الصلوات الجهرية، وما كان جهر الجهر بالقرآن فيها إلا من أجل أن يسمع الناس القرآن وتسمع قلوبهم ويخشعوا لله تبارك وتعالى، فيخرجوا من الصلاة وقد أثرت فيهم الصلاة، لقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف ستنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولم يسمع المصلي فيها شيئا من القرآن سوى الفاتحة أو آية أو آيتين دائما يكررها الإمام؟ يعني في أئمة حفظ حوالي مثلا مجموعة من الآيات من أواخر السور وبعد قصار السور ودائما بتصلي بيها دائما، حتى ان المصلين اللي وراه حفظ، بل عرفوا مثلا ايه النهارده هي رأي النهارده هي رأي. طبعا هذا يعني طريقة ما اظن انها يعني ابدا مسنونة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي يعني فعلا كما يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله: شهوة المأمومين وهوى الائمة هو الذي يحكم هذا الفعل، ويزعمون ان رسول الله امر بالتخفيف. قراءة سورة بعينها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وطبعا فجر ليه؟ فجر ليه؟ الجمعة، فجر الجمعة. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ليس صحيح. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، يعني قسمها على الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، أما في الفرض فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. يعني كان ربما يقرأ السورة والسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من النافلة، زي ما سمعنا حديث ابن عباس أو حديث معاذ أنه صلى الفجر، صلى في الليل فقرأ الفاتحة ثم افتتح بالبقرة، فقال ابن عباس نعم وحذيفة أيضا، فقال قلت يركع عند المئة، فقرأ حتى أتمها، ثم افتتح بي النساء فقلت يركع عند المئة فقرأ حتى أتمها، ثم افتتح بي آل عمران وقرأ حتى أتمها. يقول حذيفة في الحديث حتى هممت بأمر سوء. طبعا اللي يسمع حتى هممت بأمر سوء ده يعني ايه؟ يخرج ويسيب الصلاة؟ لا، يقصد بأمر سوء أن يجلس ويدع رسول الله قائما. وطبعا الجلوس في صلاة النافلة مسنون، مفيش أي مشكلة، مفيش أن القيام في الفريضة فقط هو الركن، أما في النافلة فيجوز لك أن تصلي قاعدة فقط حتى لو كنت قادر. فقال هممت بأمر سوء، قال ما هو الأمر سوء؟ قال أن أجلس وأدع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. اللي ريحه بس هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يربع رجليه في صلاة النافلة، قرأها صلى الله عليه وسلم في المغرب. لا، هو لم يأتي في الحديث بأنه قرأها مرة واحدة في العمر، لو كان قرأها مرة واحدة في العمر كان الصحابة قالوا، فلما لم يقولوا دل ذلك على أنه كرر هذا الأمر، لكن لم يكرره في كل يوم لما كرر. نعم. يقول إذا قرأت السورة والسورتين والثلاثة في الركعة الواحدة إنما كان فين؟ في النفلة، أما في الفريضة فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذريات في ركعة، وإذا وقعت ونون والقلم ويسترون في ركعة الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محلة هل كان في الفرد أو في النفل، وهو محتمل والصحيح أنه كان في النفل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله، وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. كلمة النظائر يعني الصورة ونظيرتها، أو ما كان يقرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة في النوافل. يبقى لم يكن رسول الله يعين صورة بعينها في الصلاة يقرأها دائما إلا في الجمعة والعيدين وفجر الجمعة. إطالة الركعة الأولى في الصبح، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. هو مسألة تطويل الركعة الأولى في كل الصلوات هذا لم يحفظ عنه إلا في صلاة الظهر، أما في الفجر فكان الركعة الأولى يعني مثل الثانية أو قريب منها، ولم تكن قصيرة جدا بالنسبة للركعة الأولى، إنما كانت الركعة الأولى والثانية في صلاة الصبح مقتربين جدا من بعض. في الظهر كانت الركعة الأولى أطول جدا من الركعة الثانية، بقية الصلوات كانت الركعة الثانية قريبة من الركعة الأولى. هذا ذكره الشيخ الألباني وصححه بعد أن تحقق. عند قوله أما قراءة أواخر الصور وأوساطها فلم يحفظ عنه في قراءة سورة بعينها، نعم أواسط الصور لم يحفظ عنه أنه كان يتخير من كل سورة آيتين وخلاص كده ويقرأ من أواسط الصور، لكن أواخر الصور صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة صلاة الفجر بأواخر الصور، كقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، دي من أواسط الصور. أما أواخر الصور فلا، يعني لم يحفظ عنه أنه قرأ شيئا من أواخر الصور في الصلاة وأدم عليه، إنما كان ربما يقرأ الآية أو الآيتين من أواسط الصور، وإنما ذلك فعله في النفل. هذا منقول عن إمام ابن القيم وهو صحيح كما صححه الشيخ الألباني وبين أنه أخرجه الإمام مسلم. بالنسبة للتطويل الركعة الأولى من صلاة الصبح أو الركعة الأولى في كل الصلوات كان عسى مطولها، هذا لم يصح عنه. الصحيح أنه كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهر. أما بقية الصلوات فكانت الركعة الأولى والثانية متقاربتين. وبالنسبة لصلاة الفجر وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أم إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. يقول الشيخ الألباني: قلت وأما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أما شهود الله تعالى فلم يرد إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا، أخرجه ابن نصر في قيام الليل وابن جرير في التفسير، وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي، وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ابن كثير أنه تفرد بهذا الحديث وساقه الذهبي في ترجمة زيادة، ثم عقبه بقوله: فهذه ألفاظ منكرة لم يأتي بها غير زيادة. زيادة منكر الحديث، هذا الرجل الذي يسمى زيادة، رجل يسمى زيادة، زيادة وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرزي، قال: زيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره، فهذه ألفاظ منكر لم يأتي بها غير زيادة، اللي هي شهود المولى عز وجل لصلاة الفجر. وأما قوله أن نزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا، يعني بالنزول الإلهي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو حديث صحيح متواتر جاء عن جمع من الصحابة. يقول: خرجت قسما طيبا منها في الإرواء وصحيح أبي داود، زاد بعضهم حتى ينفجر، وفي رواية حتى يطلع الفجر. فقد كنت قلت في التعليقات الجياد على زاد المعاد، لكن معظم الرواة اتفقوا على أنه يدوم إلى طلوع الفجر كما قال الحافظ الفتح، وأما دوامه إلى صلاة الفجر فلم أجد رواية صريحة تؤيد ذلك. نعم، في رواية للنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: حتى ترجل الشمس، فيتتضمن ما ذكره المصنف أي ابن القيم، لكنها رواية شاذة كما قال الحافظ. وأقول الآن، شوف الألباني بيقول كده، وأقول الآن: لعل الخطأ فيها من محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، فإنه عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة في التوحيد من طريقه: حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع ابن جبير عن أبي هريرة، فإن ابن أبي فديك وإن كان ثقة محتجا به في الصحيحين فقد قال فيه ابن سعد: كان كثير الحديث وليس بحجة. ومن المحتمل أن يكون الخطأ من شيخ القاسم بن عباس، فإنه مع كونه ثقة من رجال مسلم أيضا فقد دينه محمد بن البرقي الحافظ، وقال ابن المديني مجهول كما في الميزان. ولعل هذا هو الأقرب، فقد خالفه عمرو بن دينار وهو الثقة الثبت إسنادا ومتنا، فقال عن نافع بن جبير عن مطعم ابن مطعم عن أبيه مرفوعا بلفظ: حتى يطلع الفجر، أخرجه ابن خزيمة في التوحيد وغيرهما، وهو مخرج في كتابه ظلال الجنة في الاحتجاج بالسنة أو في تخريج السنة. ثم وجدت روايتين أخريين: الأولى بلفظ: حتى تطلع الشمس، أخرجه ابن خزيمة أيضا من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص رفعه. قلت: وهذا مع كونه مرسلا فهو ضعيف من أجل إبراهيم هذا، وهو ابن مسلم. قال الحافظ في التقريب: لين الحديث، رفع موقوفات. والأخرى بلفظ: حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر، خرجه الدارمي وابن خزيمة وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. قلت: وهذا مع كوني قد شك فيه الراوي فهو مما لا قيمة له، فكيف محمد بن عمرو فيه كلام من قبل حفظه، فكيف وقد خالفه الزهري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بلفظ: حتى الفجر بغير شك، رواه مسلم وغيره. وبالجملة فلا يصح في الحديث إلا هذا اللفظ الأخير، وعليه كل الروايات الصحيحة فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني الآخر إيه؟ أن الملائكة هي التي تشهد صلاة الفجر، أن الملائكة تشهد صلاة الفجر، وأما التنزل الإلهي فهو إلى أن ينفجر الفجر فقط، فإذا طلع الفجر نزلت الملائكة لتستمع الذكر. نعم الفجر هو الصبح هو الغداء قلنا ذلك قبل ذلك. دي أسماء ثلاثة. ركعتي الفجر اسمهم رغيبتي الفجر أو ركعتي الفجر بس، لا يسمى بالصبح ولا بالغداء ولا بالفجر. ركعتي اللي هم السنة، السنة نعم. صلاة الفجر نفسها فريضة، صلاة الفجر فريضة نفسها. يبقى مسألة التنزل الإلهي هي إلى إيه؟ إلى أن ينفجر الفجر. وأما الذي يشهد صلاة الفجر هي الإيه؟ الملك. يقول وأيضا يعني لماذا كان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة في صلاة الفجر، وأيضا يطيل القراءة في صلاة الفجر، وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون يعني يطول فيها ما شاء، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. فهذا يعني يكون إنسان خالي الذهن، ما فيش دماغه أي حاجة أفكار ولا شغل ولا عيال ولا غيره، فلهذا يكون القلب واللسان والسمع كله متواطئ كله متقارب مع بعضه، كله هو يسمع بأذنه يقرأ بلسانه ويسمع بأذنه ويفقه بقلبه، فكان لهذا كانت الصلاة تطول أو القراءة تطول في صلاة الفجر. يقول فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبر وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، صلاة الفجر أساس العمل وأول العمل، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. وأنا أقول إذا صليت الفجر في جماعة أنعم الله عليك وبقية الصلوات في جماعة، وإذا نمت عن صلاة الفجر أضاع أو ضاعت منك بعض الصلوات في اليوم في جماعة. وإنت كده ابدأ فكر، هتبص لقى نفسك اليوم اللي بتصلي فيه الفجر كل صلاة ربنا بيسهل لك إنك تصلي في جماعة، وربما تدرك فيها تكبيرة الإحرام. وأما اليوم اللي تصليش فيه الفجر تبص لقى الظهر ممكن يروح منك في جماعة، العصر يروح منك في جماعة، المغرب، العشاء، لأن الفضل كله ينزل في صلاة الفجر، والبركة تنزل في صلاة الفجر، والرزق يوسع في صلاة الفجر. فأنت إذا أدركت صلاة الفجر أدركت الخير والنعمة والبركة والرزق الوفير. صفة القراءة، طب لما كان بيقرأ بقى بهذا الشكل يعني بهذا الكم من القراءة في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، صفة القراءة كانت إزاي؟ هل كان يقرأ حجرا سريع سريع كده، أم أنه كان يرتل ترتيلا ويمد صوته بالقراءة؟ يقول وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يبقى الإمام لما بيقرأ ما يقرأش ما يجريش في القراءة بصورة حتى لا يفهم أو لا يفهم من وراءه ما قرأه، بل يقرأ يتماهل في قراءته حتى يفهم هو ويفهم من وراءه ما قرأ. ما يستحب أثناء القراءة، ما يستحب أثناء القراءة، يسن أثناء القراءة تحسين الصوت وتزيينه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقال إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، وقال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن أي ما استمع أو ما أنصت، فالله تعالى يسمع وينصت لمن يعني قرأ القرآن بصوت حسن. قال النووي يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وهذا إخوتاه ليس في الفرائض والنوافل، هو في النافلة فقط. فلم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عندما يقرأ آية العذاب أو آية الرحمة أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، أو يقول اللهم إني أسألك العافية. إنما كان يفعل ذلك في النافلة أو في صلاة الليل، أما في الفريضة فلم يكن يفعل ذلك. هذا هو الصحيح. يقول وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه الله فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك، هذا أيضا ده كله يعني قالوه من باب القياس ولكن ليس عليه دليل، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ثبت لكان نقل إلينا. ليه؟ لأن غالب الآيات أو كل الآيات فيها ذكر الاسم من أسماء الله تعالى، فيها تنزيه لله تعالى، فيها ذكر الجنة، فيها ذكر النار، فيها ذكر للشر ومكروهات النفس منه، فيها ذكر الخير ومحبوبات النفس. فكل هذا لو أن وسلم كلها بقراها يقف عندها ويقول كده، كان سيدنا أبو هريرة اللي دايما يسأل على كل صغير وكبير يقول يا رسول الله ما أبي أنت وأمي، ما تقول عند سكوتك كلما قرأت آية جنة أو قرأت آية نار أو إلى آخر. لكنه لم يثبت هذا، وهذا ما رجحه الشيخ هنقول دلوقتي هذا ما رجحه أيضا الشيخ الألباني مستدلا في ذلك بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة المذكور في الكتاب بعد قليل، فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي، فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل، بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى، لأن الصحابة كلهم بيصلوا معاه الفريضة، أما في النافلة فربما يصلي بعضهم وربما لا يصلي معه أحد، ربما يصلي ابن عباس، ربما يصلي حذيفة، ربما يصلي فلان أو فلان، وربما لا يصلي معه أحد، ولهذا نقلت في صلاة الليل. أما في الفريضة فلم ينقل إليه، على الرغم أن الصحابة متوافرون يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بقى وأما التنزيه بقى ده هذا لم يرد أيضا. ثم يقول وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم. يبقى الحديث ده فين؟ صلاة الليل اهو، في صلاة الليل. فكيف ثلاث سور ضفر ركعة واحدة ركعة واحدة، فهذا حدث في صلاة الايه الليل. يبقى كيف نسوق هذا نقيس صلاة الفريضة على صلاة الليل، واحنا عارفين صلاة الليل لها خصوصيات، كمثلا اذا كنت قادرا على القيام وقعدت في صلاة النافلة تصح الصلاة ولا تصح؟ طيب اذا كنت في الفريضة وكنت قادرا على القيام وقعدت تصح ولا تصح؟ لا تصح، لان القيام ركن في الفريضة وليس في النافلة. التطويل في القراءة في الفريضة هذا اذا كنت تصلي وحدك طول ما شئت، اما اذا كنت تصلي بالناس فبتصلي باضعافهم. اما في النافلة فطول ما شاء في صلاة الليل طول ما شاء، زي النبي صلى الله عليه وسلم طول في صلاة الليل بهذا الشكل. فصلاة الليل ممكن برضو تبقى مثنى مثنى، وممكن تصلي الحداشر ركعة بسلام واحد وتشهدين، تصلي عشر ركعات تجلس تتشاهد وبعدين تقوم تجيب الركعة الحداشر وتتشاهد وتسلم سلام واحد ماشي، وممكن تصلي خمس ركعات تجلس في الرابعة ثم تجلس في الخامسة وتسلم، او سبع ركعات تجلس في السادسة وتجلس في السابعة وتسلم، او تسع ركعات تجلس في الثامنة وتجلس في التاسعة وتسلم. نعم وهكذا. فده كله في صلاة الليل، هذا ينفع في صلاة الفريضة؟ فلا يمكن بحال ان تقاس صلاة الفريضة على صلاة النافلة الا بدليل. قال أصحابنا ولكن العكس صحيح, يعني اللي بيحدث في الفريضة ممكن يحدث في النفل, لكن لا تقال يعني تقاس الفريضة على تقاس النفل على الفريضة ولا تقاس الفريضة على النفل. قال أصحابنا الإمام النووي بيقول قال أصحابنا يعني الشافعية يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة القارئ في الصلاة وغيرها وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. هذا رأي الإيه الشافعي. ويستحب لمن قرأ وأن ذوت إنما فيه الإيه التوقف عندما عند الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. حاضر يا حاج شعبان, طب استعجل عشان تنام ولا حاجه؟ حاضر. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ يقول بلى اشهد. واذا قرا فباي حديث بعده يؤمنون؟ يقول امنت بالله. واذا قرا سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى, ويقول هذا في الصلاه وفي غيرها. وهذا هو الظاهر, وان كان هناك حديث صحيح في هذا الباب والباقي مش صحيح, لكن هذا ما يقول به ايضا الامام احمد. يستحب الامام للمصلي اماما او مأمونا او منفردا ان يقول عند الرفع من الركوع لا ويستحب لكل من قرأ ليس الله احكم الحاكمين ان يقول بلى الى اخره. قلت لم يبين ما اذا كان ذلك واردا ام لا وما اذا كان ثابتا ام لا, ولذلك اقول اما جملة التسبيح منه فصحيح لي فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الاعلى, فده ثابت عن رسول الله يقول ايه سبحان ربي الاعلى. اما جملة التسبيح منه فصحيح ثابت من حديث ابن عباس وغيره ومخرج في صحيح ابي داود في الفرض والنفل. واما ما قبله فهو من حديث ابو هريره مرفوعا بلفظ من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى الى اخره اليس الله بحكم الحاكمين فليقل بلى, خرجه ابو داود وغيره. وفيه رجل لم يسمى وبيانه فيه ضعيف ابو داود, لكن صح منه قوله بلى في ايه القيامه ليس ذلك بقدر على أن يحيي الموت يقول بلى, قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل وهو صحابي وجهالته لا تضر كما هو معروف عند العلماء, ولذلك خرجته في صحيح أبو داود. يعني هو الشيخ الألباني أراد أن هو يحقق الكلام اللي جابه الشيخ سيد سابق في هذا الكتاب. يبقى من قرأ أليس الله بأحكام الحاكمين يقول إيه بلى وأنا على ذلك من الشاهدين, أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى بلى أشهد, وإذا قرأ في أي حديث بعده من يقول آمنت بالله, وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. والإمام أحمد يقول وأعجب إلي في النافلة, يعني هو دائما ابن احمد بيتحرص قوي في هذه المساله فيقول واعجب الي في النفل, الافضل ان تقول الكلام ده في النفل اما في الفريضه فلا. نعم لو انت صليت منفردا قلها, لو انت صليت اماما قلها, لو انت صليت ماموما قلها, ما دام سمعت الامام قال كده قلها. وهذا يعني راي الشافعيه, والامام احمد يقول اعجب الي في النافله عن الفريضه. نعم رفع الصوت لا في سره طبعا, لما المأموم بيقولها في سره والإمام برضو كل هذا يسر بيها ما يرفعش صوته بيها. طب مواضع الجهر والإصرار بالقراءة هنقول الموضع ده والموضع اللي جاي وهنصلي وبعدين الأسئلة بعد الصلاة. مواضع الجهر والإصرار بالقراءة, والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء, ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها والليلية يخير فيها بين الجهر والإصرار, والأفضل التوسط. يعني النافلة لو صليت النافلة صلاة الظهر صلاة العصر بتسر فيها, أما نافلة المغرب والعشاء والفجر فلك أن تجهر ولك أن تسر والتوسط أفضل. طبعا ونوافل الليل كلها فيها الايه الجهر. قل مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عنده قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوته، فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجي، أنا مت صوتي يا بس ربنا سمعني. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. هذا أنه يخاف يكبس عليه النوم وهو بيصلي بصوت واطي، فبيعلي صوت عشان يوقظ الوسنان، يوقظ نفسه يعني ويطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا، وإن نسي فأصر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار فلا شيء عليه، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها. يعني واحد مثلا جه صلى الفجر أو المغرب أو العشاء وهذا فيها الجهر فأصر، يسجد للسهو؟ لا، هذا ليس في سجود الجهر أو الإصرار، يعني اختلافه موضوع.